الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
تعليم 238. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسوينا رحمه الله عمن استأجر أرضا لم يأتي المطر المعتاد فتلف الزرع، هل توضع الجائحة؟ فأجاب: ما إذا استأجر أرضا للزرع فلم يأتي المطر المعتاد فله فسخ باتفاق العلماء، بل إن تعطلت بطلت الإجارة بلا فسخ في الأظهر.
الفسخ يراد به هنا ما وقع التراضي به بينهما، أو كان بطلب من المستأجر. وأما بطلان الإجارة فلو لم يطلب تحصل، ولو لم يطلب المستأجر.
لم يأتي المطر المعتاد يفترض أن تبطل.
الصوت
الآن هو قال: إذا استأجر أرضا للزرع فلم يأتي المطر المعتاد.
أنا أريد أن أفرق بين قوله فله الفسخ وبين قوله بطلت الإجارة. الفسخ يكون بطلب من المستأجر، والبطلان يقع ولو لم يطلب المستأجر.
وأما إذا نقصت المنفعة فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقصت المنفعة، نص على هذا أحمد بن محمد وغيره، فيقال: كم أجرة الأرض مع حصول الماء المعتاد؟ فيقال: 1000 درهم. ويقال: كم أجرتها مع نقص المطر هذا النقص؟ فيقال: 500 درهم. فيحط على المستأجر نصف الأجرة المسماة، فإن تلف فإنه تلف بعض المنفعة المستحقة بالعقد قبل التمكن من استيفائها، فهو كما لو تلف بعض المبيع قبل التمكن من قبضه. وكذلك لو أصاب الأرض جراد أو نار أو جائحة أتلف بعض الزرع فإنه ينقص من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة. وأما ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه، لا يضمنه له رب الأرض باتفاق العلماء. ولما رأى بعض العلماء اتفاق العلماء على هذا ظن أنهم متفقون على أنه لا ينقص من الأجرة المسماة بقدر ما نقص من المنفعة، ولم يميز بين كون المنفعة مضمونة على المؤجر حتى تنقضي المدة بخلاف الزرع نفسه فإنه ليس مضمونا عليه.
وذلك لأن الزرع في ملك المستأجر، فإذا تلف تلف في ضمانه خلاف منفعة الأرض، لأنها في الأصل في ملك مالك الأرض، فإذا تلفت فينبغي أن يقال بأنها تتلف في ملك في ضمان مالكها.
وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ، كما لو استأجر طاحونا أو حماما أو بستانا له ماء معلوم فنقص ذلك الماء نقصا فاحشا عما جرت به العادة، خلاف الجائحة في بيع الثمار فإن فيها نزاعا مشهورا، فلو اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك وأحمد وهو قول الشافعي الذي علمه على صحته.
فلو اشترى
ثمرا قبل بدو صلاحه فأصابته جائحة كان من ضمان البائع في مذهب مالك.
ورد الحديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، العقد باطل يعني بعد بدو صلاحه او قبل تمام الصلاح.
بعد بدو صلاحه في مذهب مالك واحمد، وهو قول الشافعي الذي علمه على صحه الخبر. قد صح الخبر في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا، لما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، واشترط مالك أن يكون كثيرا فوق الثلث، وهو رواية عن أحمد، وظاهر مذهبه وضع القليل والكثير. والمسألة لا تجيء على قول أبي حنيفة، إنه لا يفرق بين ما قبل وجوب الصلاح وما بعده، بل يوجب العقد عند القطع في الحال مطلقا، ولو شرط التبقية ولو بعد بدو الصلاح لم يجز. ثلاثة،
يوجب العقد القطع في الحال مطلقا بتعلها بدون عين.
أما إليك الحديث الذي ذكره في صحيح مسلم وما يفسر قبله من السلام هو في التحدي
ما في بكثير بدون السلام ما يجوز بيع الثمن قبل بدون السلام بيع باطل فيوجب العقد القطع في الحال مطلقا مثل مذهب أبي حنيفة
الثلاثة يفرقون بين ما قبل بدو الصلاح وما بعده كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة. وأما ضمان البساتين عاما أو أعواما ليستغلها الضامن بسقه وعمله كالإجارة ففيها نزاع. كذلك إذا بدا الصلاح في جنس من الثمر كالتوت فهل يباع جميع البستان؟ فيه نزاع. والأظهر جواز هذا وهذا كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. وسئل رحمه الله عن الرجل يكتري الأرض للزرع فتصيبه آفة فيهلك فهل فيه جائحة أم لا؟ فأجاب أما إذا اكترى أرضا للزرع فأصابته آفة فهذه مسألة وضع الجوائح في الثمر فإن اشترى ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة أتلفته قبل كمال صلاحه فإنه يتلف من ضمان البائع عند فقهاء المدينة كمالك وغيره وفقهاء الحديث كأحمد وغيره وهو قول معلق للشافعي فإن الشافعي علق القول بصحة الحديث والحديث قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق
قبل كمال صلاح قبل بدو الصلاة وكانت من قبل تمام الصلاة
والاعتبار يؤيد هذا القول فإن المبيع تلف قبل تمكن المشتري من قبضه فأشبه ما لو تلفت منافع العين المؤجرة قبل التمكن من استيفائها فإذا قيل هذه الثمرة تلفت بعد القبض قبل قبض الثمرة التي لم يكن صلاحها من جنس قبض المنافع فإن المقصود إنما هو جذابها بعد كمال الصلاح ولهذا إذا شرط المشتري في قبضها بعد كمال الصلاح كانت من ضمانه قد تنازع الفقهاء هل يجوز له أن يبيعها قبل الجذاب على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما لا يجوز لأنه بيع للمبيع قبل قبضه إذ لو كانت مقبوضة لكانت من ضمانه والثاني يجوز بيعها وهو الصحيح لأنه قبل لأنه قبضها القبض المبيح للتصرف وإن لم يقبضها القبض الناقل للضمان لقبض العين المؤجرة فإنه إذا قبضها جاز له التصرف في المنافع وإن كانت إذا تلفت تكون من ضمان المؤجر لكن تنازع الفقهاء هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد قيل يجوز كقول الشافعي وقيل لا يجوز كقول أبي حنيفة وصاحبي لأنه ربح فيما لم يضمن فإن المنافع لم يضمنها وقيل إن أحدث فيها عمارة جاز وإلا فلا والأول أصح لأنها مضمونة عليه بالقبض بمعنى أنه إذا لم يستوفها تلفت من ضمانه لا من ضمان المؤجر كما لو تلف الثمر بعد مرور صلاحه والتمكن من جلاله ولكن إذا تلفت العين المؤجرة فكانت المنافع تالفة من ضمان المؤجر لأن المستأجر لم يتمكن من استيفائها فيفرق بين ما قبل التمكن وبعده أصلا وأما إذا استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة فإذا تلف الزرع بعد تمكن المستأجر من أخذه مثل أن يكون في البيدر فيسرقه اللص أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف أو يؤخر حصاده عن الوقت حتى يتلف فهنا يجب على المستأجر الأجرة وأما إذا كانت الآفة مانعة من الزرع فهنا لا أجرة عليه بلا نزاع وأما إذا نبت الزرع ولكن الآفة منعته من تمام صلاحه مثل نار أو ريح أو برد أو غير ذلك مما يفسده بحيث لو كان هناك زرع غيره لأتلفته فهنا فيه قولان أظهرهما أن يكون من ضمان المؤجر لأن هذه الآفة أتلفت المنفعة المقصودة بالعقد لأن المقصود بالعقد المنفعة التي يثبت بها الزرع حتى يتمكن من حصاده فإذا حصل للأرض ما يمنع هذه المنفعة مطلقة فطال المقصود بالعقد قبل التمكن من استيفائه ومثل هذا لو كانت الأرض سبخة فتلف الزرع أو كانت إلى جانب بحر أو نهر فأتلف الماء تلك الأرض قبل كمال الزرع ونحو ذلك. ففي هذه الصور كلها تتلف من ضمان المؤجر وليس على المستأجر أجرة ما تعطل الانتفاع به، كما لو ماتت الدابة المستأجرة أو انقطع الماء ولم يمكن الانتفاع بها في شيء من المنفعة المقصودة بالعقد، وأمثال هذه الصور. وليس هذا مثل أن يسرق ماله أو وليس هذا مثل أن يسرق ماله أو يحترق من الدار، إن المنفعة المقصودة بالعقد لم تتغير، فإنه يمكن أن ينتفع بها هو وغيره بأن يحفظها من النص أو الحريم. العقد هنا على أرض، فسرق ماله الذي يريد أن يضعه في الأرض.
سرق الحب البيت سرق.
ونظير ذلك أن يتلف المال الذي اكترى الدابة لحمله، فإن الأجرة عليه بخلاف ما إذا كانت الآفة مانعة من الانتفاع مطلقا له ولغيره، فإن هذا بمنزلة موت الدابة واحتراق الدار المؤجرة. ونظير سلفة متاعه
مثال ذلك لو استأجر دابة لحمل متاع من مدينة إلى مدينة، فمنع السلطان من الانتقال بين المدينتين، حينئذ نقول تبطل الإجارة بحق أو له حق الفسخ واسترداد الأجرة. هذا من مسائل وضع الجوار.
ونظيره سرقة متاعه من الدار، ونظير سرقة متاعه من الدار أن يسرق سارق زرعه. وأما إذا جاء جيش عام فأفسد الزرع فهذه آفة سماوية، فإن هذا لا يمكن تضمينه ولا الاحتراز منه. ونظيره أن يجيء جيش عام فيخرج الناس من مساكنهم التي يسكنونها.
الله إليك. الآن بالنسبة لنتكلم عن السيارات، مثلا إيجار السيارات حصل مع حالة سيارة وليس عليه خطأ، يعني
أنا أمثل لك أوضح من هذا. إذا استأجر حافلة بنقل الحديد، بنقل الحديد بعد ذلك ملغي تصريحه تصريح الحملة، هل نقول وضع جوائز نرد حافلة أو لا؟ هذا أجاب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فصل في وضع الجوائح في المبيعات والضمانات والمؤاجرات مما تمس الحاجة إليه، ذلك داخل في قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى فيما ذم به بني إسرائيل: فبما نقضهم ميثاقهم، إلى قوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر، لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض، فكل من العاقدين يطلب من الآخر تسليم ما عقد عليه. ولهذا قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به، أي تتعاهدون وتتعاقدون. وهذا هو موجب العقود ومقتضاها، لأن كل من المتعاقدين أوجب على نفسه بالعقد ما طلبه الآخر وسأله منه. العقود موجبة للقبوض، والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة، ولهذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين، حتى لو أسلم الكافران بعد التقابض في العقود التي يعتقدون صحتها أو تحاكم إلينا لم نتعرض لذلك لانقضاء العقود بموجباتها. ولهذا نهى عن بيع كارهة
انقضاء العقود.
العقود موجبة للقبوض، فالعقود موجبة للقبوض، والقبوض هي المسؤولة المقصودة المطلوبة، ولهذا تتم العقود بالتقابض من الطرفين، حتى لو أسلم الكافران بعد التقاقض في العقود التي يعتقدون صحتها أو تحاكم إلينا لم نتعرض لذلك لقضاء العقود وموجباتها. لانقضاء العقود بموجباتها، ولهذا نهى عن بيع الكالئ بالكالئ لأنه عقد وإيجاب على النفوس بلا حصول مقصود لأحد الطرفين ولا لهما. ولهذا حرم الله الميسر الذي منه بيع الغرر، ومن الغرر ما يمكن قبض ما يمكنه قبضه وعدم قبضه كالدواب الشاردة، لأن مقصود العقد هو القبض، لأن مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه.
زين بكير السلعة غير المهجنة السلعة.
لهذا تنازع العلماء في بيع الدين على الغير، وفيه عن أحمد روايتان، وإن كان المشهور عند أصحابه منعه. وبهذا وقع التعليل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وفي لفظ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل وما يزهو؟ قال يحمار ويصفار. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو، فقلت لأنس: ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمر بما تستحل مال أخيك؟ وهذه ألفاظ البخاري. وعند مسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، وعنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال أبو مسعود الدمشقي: جعل مالك والدراوردي قول أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط. وفيما قاله أبو مسعود النظر، وهذا الأصل متفق عليه بين المسلمين ليس فيه نزاع، وهو من الأحكام التي يجب اتفاق الأمم والملل فيها في الجملة، فإن مبنى ذلك على العدل والقسط الذي تقوم به السماء والأرض، وبه أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، كما قال تعالى: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وذلك أن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذله إلا أن يحصل له ما طلبه، فكل منهم آخذ معط طالب مطلوب. فإذا تلف المقصود بالعقد المعقود عليه قبل التمكن من قبضه بثلث العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها، وتلف ما بيع بكيل أو وزن قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك، لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن. ثم إن كان التلف على وجه لا يمكن ضمانه، وهو التلف بأمر سماوي، بطل العقد، ووجب رد الثمن إلى المشتري إن كان قبض منه، وبرئ منه إن لم يكن قبض. وإن كان على وجه يمكن فيه الضمان، وهو أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه، فللمشتري الفسخ لأجل تلفه قبل التمكن من قبضه، وله الإمضاء لإمكان مطالبة المتلف. فإن فسخ كانت مطالبة المتلف للبائع، وكان للمشتري مطالبة البائع بالثمن إن كان قبضه، وإن لم يفسخ كان عليه الثمن وله مطالبة المتلف، لكن المتلف لا يطالب إلا بالبدل الواجب بالإتلاف، والمشتري لا يطالب إلا بالمسمى الواجب بالعقد. ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن المتلف إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو ثالثا، أو يكون أمرا أو يكون بأمر سماوي. فإن كان هو المشتري فإتلافه كقبضه يستقر به العوض، وإن كان بأمر سماوي ينفسخ العقد، وإن كان ثالثا فالمشتري بالخيار، وإن كان المتلف هو البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبي، والثاني أنه كالتلف السماوي. إذا قلنا أنه إذا أتلفه البائع كان كإتلاف الأجنبي، يخير بين ماذا وماذا المشتري؟ إذا أتلفه الأجنبي فإن المشتري مخير. قال إذا كان أتلفه البائع فأشهر الوجهين أنه كإتلاف الأجنبي. يكون مخيرا بين ماذا وماذا؟
إمضاء بين فسخ العقد وإمضاء ووضع الجائزة.
وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات. إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القرض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار. وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس، مثل أن يغصب المبيع أو المستأجر، مثل أن يغصب المبيع أو المستأجر غاصب، أو يفلس البائع بالثمن، أو يفلس البائع بالثمن.
استلم الثمن ثم جاءت الجائحة ثم عجز عن الجائحة،
أو يتعذر فيها ما تستحقه الزوجة من النفقة والمتعة والقسم، أو ما يستحقه الزوج من المتعة ونحوها، ولا ينتقض هذا بموت أحد الزوجين لأن ذلك تمام العقد ونهايته، ولا بالطلاق قبل الدخول لأن نفس حصول الصلة بين الزوجين غير بين الزوجين أحد مقصودي العقد، ولهذا ثبتت به حرمة المصاهرة في غير الربيبة. فصل. والأصل في أن تلف المبيع والمستأجر قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد من السنة، ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وفي رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أنه إذا باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل له أن يأخذ منه شيئا، ثم بين سبب ذلك وعلته فقال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذا دلالة على ما ذكره الله في كتابه من تحريم أكل المال بالباطل، وأنه إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن كان أخذ شيء من الثمن أخذ ماله بغير حق بل بالباطل. وقد حرم الله أكل المال بالباطل لأنه من الظلم المخالف للقسط الذي تقوم به السماء والأرض. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، والعلماء من تنازعوا في حكم هذا الحديث كما سنذكره، واتفقوا على أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد ويحرم أخذ الثمن. فلست أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في هذه القاعدة، وهي أن تلف المبيع قبل التمكن من القبض يبطل العقد غير هذا الحديث. وهذا له نظائر متعددة، قد ينص النبي صلى الله عليه وسلم نصا يوجب قاعدة، ويخفى النص على بعض العلماء حتى يوافق غيرهم على بعض أحكام تلك القاعدة ويتنازع فيما لم يبلغهم فيه النص، مثل اتفاقهم على المضاربة ومنازعتهم في المساقات والمزارعة، وهما ثابتان بالنص، والمضاربة ليس فيها نص وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه، لا ينازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه، ويتولد من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه لهيبة الاتفاق في القلوب وأنه ليس لأحد خلافه، وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص، وقد يكون حكمه أقوى من المتفق عليه، وإن خفي مدركه على بعض العلماء فليس ذلك بمانع من قوته في نفس الأمر حتى يقطع به من ظهر له مدرك. ووضع الجوارح من هذا الباب فإنها ثابتة بالنص وبالعمل القديم الذي لم يعلم فيه مخالف من الصحابة والتابعين، وبالقياس الجلي والقواعد المقررة، بل عند التأمل الصحيح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق، وذلك أن القول به هو مذهب أهل المدينة قديما وحديثا، وعليه العمل عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك وغيره، وهو مشهور عن علمائهم كالقاسم بن محمد ويحيى بن سعيد القاضي ومالك وأصحابه، وهو مذهب فقهاء المدينة كالإمام فقهاء الحديث كالإمام أحمد وأصحابه وأبي عبيد والشافعي في قوله القديم. وأما بالقول الجديد فإنه علق القول به على ثبوته لأنه لم يعلم صحته، فقال رضي الله عنه: لم يثبت عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح، ولو ثبت لم أعدو، ولو كنت قائلا بوضعها لوضعتها في القليل والكثير. فقد أخبر أنه إنما لم يجزم به لأنه لم يعلم صحته وعلق القول به على ثبوته، فقال لو ثبت لم أعدو. والحديث ثابت عند أهل الحديث، لم يقدح به أحد من علماء الحديث، بل صححوه ورووه في الصحاح والسنن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، فظهر وجوب القول به على أصل الشافعي أصلا. وأما أبو حنيفة فإنه لا يتصور الخلاف معه في هذا الأصل على الحقيقة، لأن من أصله أنه لا يفرق بين ما قبل بلوغ، الصلاح وبعده، ومطلق العقد عنده وجوب القطع في الحال، ولو شرط التبقية بعد بلوغ الصلاح لم يصح عنده، بناء على ما رآه من أن العقد موجب التقابض في الحال، فلا يجوز تأخيره لأنه شرط مخالف مقتضى العقد. فإذا تلف الثمر عنده بعد البيع والتخلية فقد تلف بعد وجوب قطعه، كما لو تلف عند غيره بعد كمال صلاحه، فطرد أصله في الإجارة فعنده لا يملك المنافع فيها إلا بالقبض شيئا فشيئا، لا تملك بمجرد العقد وقبض العين، ولهذا يفسخها بالموت وغيره. ومعلوم أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في التفريق بين ما بعد بلوغ الصلاح وقبل بلوغه، كما عليه جماهير العلماء، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها، فذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي هريرة. فلو كان أبو حنيفة ممن يقول ببيع الثمار بعد بلوغ صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ظهر النزاع معه. والذين ينازعون في وضع الجوارح لا ينازعون في أن المبيع إذا تلف قبل التمكن من القول يكون من ضمان البائع، فللشافعي أشد الناس في ذلك قولا، فإنه يقول إذا تلف قبل القول كان من ضمان البائع في كل مبيع، ويطرد ذلك في غير البيع. وأبو حنيفة يقول به في كل منقول، ومالك وأحمد القائلان بوضع الجوارح يفرقان بين ما أمكن قبضه كالعين الحاضرة وما لم يمكن قبضه، لما روى البخاري في الرواية الزهرية عن سالم عن ابن عمر قال: قضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. وأما النزاع النزاع في أن تلف الثمر قبل كمال صلاحه تلف قبل التمكن من القبض أم لا، فإنهم يقولون هذا تلف بعد قبضه، لأن قبضه حصل بالتخلية بين المشتري وبينه، فإن هذا قبض العقار وما يتصل به بالاتفاق، ولأن المشتري يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره، وجواز التصرف يدل على حصول القبض، لأن التصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز، فهذا سر قولهم. وقد احتجوا بظاهر من أحاديث معتضدين بها، مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرماءه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. ومثل ما روي في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجارحة، فسأله أن يضع عنه فتألى ألا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. ولا دلالة في واحد من الحديثين، أما الأول فكلام مجمل، فإنه حكى أن رجلا اشترى ثمارا فكثرت ديونه، فيمكن أن السعر كان رخيصا فكثر دينه لذلك، ويحتمل أنها تلفت أو بعضها بعد كمال الصلاح أو حوزها إلى الجرين أو إلى البيت أو السوق، ويحتمل أن يكون هذا قبل نهيه أن تباع الثمار قبل بدو صلاحها. ولو فرض أن هذا كان مخالفا لكان منسوخا، لأنه باق على حكم الأصل، وذاك ناقل عنه وفيه سنة جديدة، فلو خولفت لوقع التغيير مرتين. وأما الحديث الثاني فليس فيه إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم تألأ لا يفعل خيرا، والخير قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ولم يحكم عليه لعدم مطالبة الخصم حضور البينة أو الإطراء، ولعل التلف كان بعد كمال الصلاح. قد اعترض بعضهم على حديث الجوارح بأنه محمول على بيع الثمر قبل بدو صلاحه كما في حديث أنس، وهذا باطل لعدة أوجه. أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة والبيع المطلق لا ينصرف إلا إلى البيع الصحيح. والثاني أنه أطلق بيع الثمرة ولم يقل قبل بدو صلاحها، فأما تقييده ببيعها قبل بدو صلاحها فلا وجه له. الثالث أنه قيد ذلك بحال الجائحة، وبيع الثمن قبل بدو صلاحه لا يجب فيه ثمن بحال. الرابع أن المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، فلو كان الثمر على الشجر مقبوضا لوجب أن يكون مضمونا على المشتري في العقد الفاسد، وهذا الوجه يوجب أن يحتج بحديث أنس على ربع الجوارح في البيع الصحيح كما توضع في البيع الفاسد، لأن ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد. وأما قولهم أنه تلف بعد القبض فممنوع، بل نقول ذلك تلف قبل تمام قبضه وكماله، بل وقبل التمكن من القبض، لأن البائع عليه تمام التربية من سقي الثمر، حتى لو ترك ذلك لكان مفرطا. ولو فرض أن البائع فعل ما يقدر عليه من التخلية، فالمشتري إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف المعتاد، قد وجد التسليم دون تمام التسلم، وذلك أحد طرفي القبض، ولم يقدر المشتري إلا على ذلك، وإنما على المشتري أن يقبض المبيع على الوجه المعروف المعتاد الذي اقتضاه العقد، سواء كان القبض مستعقبا للعقد أو مستأخرا، وسواء كان جملة أو شيئا فشيئا. ونحن نطرد هذا الأصل في جميع العقود، فليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا. ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معينة وإن تأخر بها القبض على الصحيح، كما يجوز بيع العين المؤجرة، ويجوز بيع الشجر واستثناء ثمره للبائع وإن تأخر معه كمال القبض، ويجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد. وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد، فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بنقضهما وعرفهما. ولهذا قلنا إن شرط تعجيل القطع جاز إذا لم يكن فيه فساده، فساد يحضره الشرع، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وإن أطلق فالعرف تأخير الجذاذ والحصاد إلى كمال الصلاح. وأما استدلالهم بأن القبض هو التخلية، فالقبض مرجعه إلى عرف الناس، حيث لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع. قبض ثمر الشجر لا بد فيه من الخدمة والتخلية المستمرة إلى كمال الصلاح، بخلاف قبض مجرد الأصول وتخلية كل شيء بحسبه، ودليل ذلك المنافع في العين المؤجرة. وأما استدلالهم بجواز التصرف فيه بالبيع، فعن أحمد في هذه المسألة روايتان، إحداهما لا يجوز بيعه ما دام مضمونا على البائع، لأنه بيع ما لم يقبض فلا يجوز، وعلى هذا يمنع الحكم بالأصل. والرواية الثانية يجوز التصرف، وعلى هذه الرواية فذلك بمنزلة منافع الإجارة، بأنها لو تلفت قبل الاستيفاء كانت من ضمان المؤجر بالاتفاق، ومع هذا فيجوز التصرف فيها قبل القبض، وذلك لأنه في الموضعين حصل الإقباض الممكن، فجاز التصرف فيه باعتبار التمكن، ولم يدخل في الضمان لانتفاء كماله وتمامه الذي به يقدر المشتري والمستأجر على الاستيفاء. وعلى هذا فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان، فليجوز التصرف بلا ضمان كما هنا، وقد يحصل الضمان بلا جواز التصرف كما في المغموض أرضا فاسدة، كما لو اشترى قفيزا من صبرة فقبض الصبرة كلها، وكما في الصبرة قبل نقلها على إحدى الروايتين اختارها الخرقي، وقد يحصلان جميعا وقد لا يحصلان جميعا. ولنا في جواز إيجار العين المؤجرة بأكثر من أجرتها روايتان لما في ذلك من ربح ما لم يضمن، ورواية ثالثة إن زاد فيها عمارة جازت زيادة الأجرة فتكون الزيادة في مقابلة الزيادة. فالروايتان في بيع الدمار المشترى نظير الروايتين في بيع العين المؤجرة، ولو قيل في إيجار العين المؤجرة، ولو قيل في الثمار إنما يمنع من الزيادة على الثمن كرواية المنع في الإجارة لتوجه ذلك. وبهذا الكلام يظهر المعنى في المسألة. وإذا كان تلف قبل التمكن من القبض المقصود بالعقد فيكون مضمونا على البائع كتلف المنافع قبل التمكن من قبضها، وذلك لأن التخلية ليست مقصودة لذاتها، وإنما مقصودها تمكن المشتري من قبض المبيع، فالثمر على الشجر ليس بمحرز ولا مضمون، ولهذا لا قطع فيه. ولا المقصود بالعقد كونه على الشجر، وإنما المقصود حصاده وجذابه، ولهذا وجب على البائع ما به يتمكن من جذابه وسقيه. والأجزاء الحادثة بعد البيع داخلة فيه وإن كانت معلومة، كما تدخل المنافع في الإجارة وإن كانت معلومة، فكيف يكون المعلوم مقبوضا قبضا مستقرا موجبا لانتقال الضمان؟ فصل. وعلى هذا الأصل تتفرع المسائل، فالجائحة هي الآباد السماوية التي لا يمكن معها ترميم أحد، مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة ونحو ذلك، كما لو تلف بها غير هذا المبيع، فإن أتلفها آدمي يمكن ترمينه أو غصبها غاصب. فقال أصحابنا كالقاضي وغيره هي بمنزلة إتلاف المبيع قبل التمكن من قبضه، يخير المشتري بين الإمضاء والفسق كما تقدم. وإن أتلفها من الآدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي تنهبها واللصوص الذين يخربونها فخرا فيه وجهين، أحدهما ليست جائحة لأنها من فعل آدمي، والثاني وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة وهو مذهب مالك، كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة، لأن المقل إنما هو إمكان الضمان. ولهذا لو كان المطلق جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك كالآفة السماوية، والجيوش واللصوص وإن فعلوا ذلك ظلما ولم يمكن تضمينهم فهم بمنزلة البرد في المعنى. ولو كانت الجائحة قد عيبته ولم تتلف فهو كالعيب الحادث قبل التمكن من القبض، وهو كالعيب القديم يملك به أو الأرش حيث يقول به. خيار يملك به الخيار أو الأرش حيث يقول به.
تعرف أن العيب الحادث قبل التمكن من القبض العيب القديم. العيب القديم ماذا يفعل به؟ اشترى إنسان سلعة من غيره فتبين أنها معيبة، حينئذ عندك واحد الرد وأخذ الثمن، الثاني الإمساك وأخذ الأرش.
كيف يبطل المكتبات يوجد السلع لا تورد ولا هذا عقد؟
هذا المراد جملة البضاعة لا ترد ولا تستبدل يراد في أحوال الاحتياجية، ولو كان فيه عيب الشرط ما يشمل هذا الشيء.
وإذا كان ذلك بمنزلة ثلث المبيع قبل التمكن من قبضه فلا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها في أشهر الروايتين، وهي قول الشافعي وأبي عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث وأبي عبيدة وغيرهما من فقهاء الحديث لعموم الحديث والمعنى. الثانية أن الجائحة الثلث فما زال كقول مالك، لأنه لا بد من تلف بعض الثمر في العادة، فاحتاج إلى تقدير الجائحة فتقدر بالثلث كما قدرت به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وعلى الرواية الأولى يقال الفرق مرجعه إلى العادة، فما جرت العادة بسقوطه أو أكل الطير أو غيره له فهو مشروط في العقد، والجائحة ما زاد على ذلك، وإذا زادت على العادة وضعت جميعها. وكذلك إذا زادت على الثلث وقلنا بتقديره فإنها توضع جميعها، وهل الثلث مقدر بثلث القيمة أو ثلث المقدار على وجهين وهما قولان في مذهب مالك. فصل: والجوارح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا وهو مذهب مالك، وقد نقل عن أحمد أنه قال إنما الجوارح في النخل، وقد تأوله القاضي على أنه أراد إخراج الزرع والخضر من ذلك، ويمكن أنه أراد أن لفظ الجوارح الذي جاء به الحديث هو في النخل، وباقي الشجر ثابتة بالقياس لا بالنص، فإن شجر المدينة كان النخل، وأما الجوارح فيما يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرهما القاضي وغيره، أحدهما لا جائحة فيها. قال القاضي: وهذا أشبه، لأنها لا تباع إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جلالها، بخلاف الثمرة فإن بيعها جائز بمجرد مرور الصلاح ومدته تطول. وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد إنما الجوارح في النخل، يعني لما كان ببغداد، وقد سئل عن جوارح الزرع فقال إنما الجوارح في النخل. وكذلك مذهب مالك أنه لا جائحة في الثمرة إذا يبست، والزرع لا جائحة فيه كذلك، لأنه إنما يباع يابسا. وهذا قول من لا يضع الجوارح في الثمر كأبي حنيفة والشافعي في القول الجديد المعلق. الوجه الثاني: فيها الجائحة كالثمرة، وهذا هو الذي قطع به غير واحد من أصحابنا كأبي محمد، لم يذكروا فيه خلافا ولم يفرقوا بين ذلك وبين الثمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وبيع الحب حتى يشتد، فبيع هذا بعد اسوداده كبيع هذا بعد اشتداده، ومن حين يشتد إلى حين يستحصل أو يستحصل مدة قد تصيبه فيها جائحة. ومن أصحابنا من قال: ما تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من الخضر والبقول وغيرهما فهو كالشجر، وثمره كثمره في ذلك، لصحة بيع أصوله صغارا كانت أو كبارا، مثمرة أو غير مثمرة. فصل: هذا إذا تلفت قبل كمال صلاحها ووقت جلالها، فإن تركها إلى حين الجلال فتلفت حينئذ، فكذلك عند أصحابنا. ونقل عن مالك أنها تكون من ضمان المشتري، وللشافعي قولان، وذلك لأنه لم يبقى على البائع شيء من التسليم، والمشتري لم يحصل منه تفريط لا خاص ولا عام، فإن تأخيرها إلى هذا الحين من موجب العقد. فأصحابنا راعوا عدم تمكن المشتري وعدم تفريطه، والمنازع راعى تسليم البائع وتمكينه. وأما إن تركها حتى تجاوز وقت نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت، ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون من ضمان البائع أيضا لعدم كمال قبض المشتري، وهو الذي قضى به القاضي في المجرد وابن عقيل وأكثر الأصحاب، وهو مذهب مالك والشافعي، لكن القاضي في المجرد علله بما إذا لم يكن له عذر، دون ما إذا عاقه مرض أو مانع. وأما غيره فذهب إلى الوجه الثالث، وهو عدم اعتبار إمكان الرفع والجد. قال ابن عقيل: هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا، وهو كما قال، فإن هذه الثمرة بمنزلة المنفعة في الإجارة، ولو حال بين المستأجر وبينها حائل يخصه مثل مرضه ونحوه لم تسقط عنه الأجرة، بخلاف العام فإنه يسقط أجرة ما ذهب به من المنفعة. فصل: هذا إذا اشترى الثمرة والزرع، فإن اشترى الأصل بعد ظهور الثمر أو قبل التأبير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أصحابنا ومالك وغيرهما، ولذلك احترز الخرقي من هذه الصورة فقال: وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فتلفت بجائحة من السماء رجع بها على البائع، وذلك لأنه هنا حصل القبض الكامل بقبض الأصل، ولهذا لا يجب على البائع سلم ولا مؤونة أصلا، فإن المبيع عقار والعقار قبض بالتفدية، والثمر داخل ضمنا وتبعا، فإذا جاز بيعه قبل صلاحه جاز هنا تبعا، ولو بيع مقصودا لم يجز بيعه قبل صلاحه. فصل.
سأل الله جل وعلا أن يكتب لنا الآخرة ويجعلنا وإياكم